بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 25 من دروسنا في حاشية تحفة المريد على جوهرة التوحيد للإمام إبراهيم اللقاني رحمه الله تعالى. وبعد أن ذكرنا سابقا المعرفة أنها واجبة بقول الناظم: فكل من كلف شرعا وجب عليه أن يعرف ما قد وجب، ثم ذكرنا حكم التقليد بقول الناظم: إذ كل من قلد في التوحيد إيمانه لم يخل من ترديد. اليوم نريد أن نبين قضية متممة، وهي أن معرفة الله عز وجل، أو أن المعرفة التي ذكرنا وجوبها سابقا، هي أول واجب على الإنسان. أول ما يجب على الإنسان أن يعرف الله عز وجل. لذلك قال الناظم: واجزم أيها الطالب، أيها المتعلم، واجزم بأن أولا مما يجب معرفة، وفيه خلف منتصب. إذن أول ما يجب على الإنسان قبل أن يفعل أي شيء، يجب عليه أن يعرف الله تبارك وتعالى.
فصل: بيان أول الواجبات على المكلف. قوله: واجزم، أي اعتقد اعتقادا جازما، والمخاطب بذلك كل مكلف من ذكر أو أنثى، حر أو عبد، جني أو إنسي. قال المصنف في شرحه: والكلام السابق من قوله فكل من كلف إلى آخره، إنما أفاد أن المعرفة واجبة على المكلف، وهذا أفاد أنها أول واجب. ثم هذه المسألة ليست من أركان الدين المعتقدة.
جميل. يعني هل يجب علينا أن نعرف أن المعرفة هي أول واجب؟ لا، لا يجب. إذن ليست هي من العقائد الأساسية، ولكنها مسألة ذكرها العلماء.
كيف والأصح كفاية التقليد؟ وقوله بأن أولا متعلق بجزم، وأصل أول أو ألا
كلمة الآن في النحو والصرف. الآن أول أصلها أو أل
على وزن أفعل، قلبت الهمزة الثانية واوا، ثم أدغمت الواو في الواو لاجتماع المثلين، وله استعمالان.
الآن خلصنا من الصرف، إذا أصل أو أل صارت أول، خلصنا. الآن ما معنى كلمة أول؟ لاحظوا، معروف معناها؟ لا، كلمة مع أول لها استعمالان، إما بمعنى السابق أو بمعنى المتقدم على غيره مطلقا. نعم،
وله استعمالان، أحدهما أن يكون بمعنى سابق فيكون منصرفا منونا.
إذا كان بمعنى سابق اسم فاعل، أول بمعنى سابق، واجزم بأن سابقا مما يجب، فيكون منونا مصروفا. هو ممنوع من الصرف، إنه إذا عوزن أفعل يكون ممنوع من الصرف، أما إذا كان بمعنى سابق فيكون مصروفا منونا. طبعا كونه مصروفا معناه منون أكيد.
ومنه قولهم: الحمد لله أولا وآخرا.
شو يعني؟ سابقا ولاحقا.
والثاني أن يكون صفة، فيكون أفعل تفضيل بمعنى أسبق، فيكون غير منصرف للوصفية ووزن الفعل،
فيكون نعم غير منصرف لماذا؟ للوصفية ووزن أفعل. للوصفية ووزن أفعل، مو وزن الفعل، وزن أفعل. للوصفية ووزن أفعل.
فإن حمل ما في النظم على الأول فلا إشكال.
فإن حمل كلمة أول في البيت بمعنى سابق فلا إشكال. أين الإشكال المتوقع؟ أنه كلمة أول على وزن أفعال وفيها تنوين، على وزن أفعال لا ينون.
وإن حمل على الثاني فصرفه وحذف المضاف إليه لضرورة النظم. وقوله مما يجب أي من الذي يجب، فما اسم موصول ومن تبعيضية، وهو صفة لأولا على الاستعمال الأول، وللمضاف إليه المحذوف على الاستعمال الثاني.
يعني أول شيء مما يجب، هي شيء مضاف إليه محذوف.
والأصل أن أول شيء مما يجب. وقوله معرفة خبر أن، والتنوين فيه للتعظيم، وهو عوض عن المضاف إليه، والأصل معرفة الله. والمراد معرفة صفاته وسائر الأحكام الألوهية،
وإلا فمعرفة كنه ذات الله محال. معرفة كنه ذات الله تعالى محال، وقال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
لا معرفة ذاته وكنه حقيقته، إذ لا يعرف ذاته وكنها حقيقته إلا هو.
طب ليه؟ وذلك لأن المعرفة لها طرق، طرق المعرفة إما الخبر أو الحس أو العقل. لو أنك رجعت إلى جميع ما في ذهنك من المعلومات لوجدت أنها تأتي إما عن طريق الحس أو عن طريق الخبر أو عن طريق العقل. طيب الآن لو سألنا الحس، هل لديك جواب عن كنه ذات الله تعالى؟ ماذا يقول الحس؟ العين لم ترى والأذن لم تسمع، إذن ليس لدى الحس جواب عن حقيقة ذات الله عز وجل. طيب هل جاءنا في الخبر ما يبين حقيقة الذات؟ احنا جاءنا قل هو الله أحد الله الصمد، جاءنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. إذن هذه الأخبار تدل على التنزيه أن الله ليس كمثله شيء، لكن ما حقيقة ذاته؟ الخبر لم يبين لنا ذلك. طيب العقل عنده جواب؟ القاعدة أيها الإخوة أن العقل ليس عنده جواب إلا بمقدار ما يقدم له الحس والخبر من مقدمات. لذلك إخواننا تعطلت طرق المعرفة في معرفة كنه ذات الله تعالى. البعض من الناس ماذا يقول لك؟ يقول لك طيب إذا كان الإنسان منا بده يعبد الله عز وجل وهو لا يعرف حقيقته، طيب يعني كيف يكون ذلك؟ نحن نقول له أنت الآن أمام واقع، أنك الآن ترى الكون، هذا ما في شك أبدا. طيب أنت الآن تقول هذا الكون حادث، وهذا كلام أيضا سيأتي معنا وهو أمر قطعي. طيب بعد ذلك نقول هذا الكون لابد له من موجد، أنت الآن عرفت الموجد، عرفت صفاته، ظهرت لك أفعاله، جاءتك أحكامه، بينت لك أسماؤه، ثم بعد ذلك أنت لم تعرف حقيقته، وذلك لأن عقل الإنسان وحسه قاصر عن إدراك ذلك. إذا ماذا نفعل إخواننا هنا؟ نقول ينبغي علينا أن نسلم بما علمنا وتعرفنا عليه من الصفات والأسماء والأفعال والأحكام لله، وأن نقف عن البحث في ذات الله عز وجل. لماذا؟ لأن كل بحث في هذا المجال هو خبط في الوهم دون أي دليل علمي أو معرفي، هو خبط في الوهم، هو خبط إخواننا في الوهم. يعني أنا الفلاسفة لما تكلموا عن ذات الله عز وجل حقيقة تكلموا إخواننا كلام لا يقوله عاقل. ليه؟ لأنهم أعملوا الوهم وظنوا أنهم يسيرون مع العقل، والعقل المنصف يقول لك هذا مجال من البحث ليس لدي فيه مقدمات فلا يحق لي أن أخوض فيه أصلا. هذا يقول، يعني هكذا يقول العقل المنصف، هكذا يقول. نعم.
وفي الحديث تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الخالق فإنه لا تحيط به الفكرة.
ولو أن الإنسان سمح لخياله أن يعمل في هذا الاتجاه تحصل لديه كثير من الإشكاليات، ثم بعد ذلك ربما يضعف عن الجواب عنها. لذلك من أول الطريق ماذا نفعل إخواننا؟ إذا كانت عقائدنا قوية والأجواء من حولنا سليمة فإننا نفزع إلى الذكر والدعاء ونوقف خيالنا في أول الطريق ولا نسمح له أن يسرح في ذلك. لكن لو كنا في بيئة مشوشة كثيرة الشبهات وما شابه ذلك، فيجب علينا أن نحصن عقائدنا بمعرفتها تفصيلا وببيان الأدلة عليها وبالردود على الشبهات الواردة حتى نبقى في حيز السلامة.
وفي الحديث أيضا إن الله احتجب عن البصائر كما احتجب عن الأبصار.
الله أكبر. إن الله عز وجل لم يسمح للأبصار أن تراه ولم يسمح للبصائر أن تدركه. شيء عجيب إخوانا المعنى هذا، وهذا من معاني قول الله تعالى وهو القاهر فوق عباده. هذا من معاني العظمة لله تبارك وتعالى. إن الله احتجب عن البصائر كما احتجب عن الأبصار.
وبالجملة لا يعرف الله إلا الله.
لا يعرف الله إلا الله، كيف يعني؟ يعني لا يدرك حقيقته وكنهه إلا الله سبحانه وتعالى. لك يا جماعة ما بدنا نحكي نحن سبقنا ونرفع عن الكلام. أنت الآن داخل جسمك في شيء اسمه روح، تعرفها؟ أبدا. لا تعرف حقيقة روحك، وهناك مساحات واسعة في كيان الإنسان المادي، مو البواطن، مو الأمور النفسية، لا لا، المادي المادي مساحات شاسعة لا اطلاع لنا عليها، مو نحن المتخصصون. طيب، فما بالك بالعالم الباطن عند الإنسان وما فيه من قلب وروح وعقل ونفس وأبعاد ذلك. فإذا كنت لا تعرف كيانك ونفسك فينبغي عليك أن تسلم بعجزك عن معرفة كنه ذات الله تعالى. ثم نقول احنا سبقنا الآن في ميدان العلم والنقاش مع يعني مع المشوشين، نقول لو أنت تريد أن تعرف الله، عظيم، أعطيني الطريق كيف تصل إلى معرفة الله. نحن نقول لك نحن عرفنا الله بالكون، عرفنا الله بالخلق، عرفنا الله بهذه المصنوعات، وعلمنا أن لها صانعا. لكن أنت الآن تريد أن تعرف كنه ذاته، نحن نقول له كنه الذات لم يبلغنا فيها دليل يوصلنا إلى معرفة بهذا الاتجاه، لكن جاءنا التنزيه، قول الله تعالى ليس كمثله شيء. طيب بعد ذلك إذا كنت تريد أن تبحث أنت عن كنه الذات، لا يحق لك أن تبحث دون أن تبين لنا الطريق. والشيء الآخر، لا يحق لك أن تأبى عقيدتنا بما فيها من أدلة قاطعة على صفات الله وعلى أفعاله وعلى أسمائه وعلى أحكامه لأنك لم تعرف حقيقة الذات. نحن علمنا أن الله موجود، أن الله قديم باقي، وأن الله قادر وعليم، هذا كله علمناه، لكن كنه الذات لم نعلمه، صح. لكن هل يلزم من عدم معرفتنا لكنه الذات أن لا نخضع لله تبارك وتعالى؟ لا، ما بيصير. لذلك إخوان الأكارم، هذه إشكالية ربما يطرحها البعض. البعض قال إخواننا أنت كيف تحكم على الله أنه قديم وأنه باقي وأنه قادر وأنه عالم، هذا معروف. طيب والعلماء ماذا قالوا؟ الحكم على الشيء فرع عن تصوره. طيب أنت الآن إذا لم تتصور الله كيف تحكم عليه بأنه قادر وعليم؟ إن أيضا هذه إشكالية يطرحها البعض. نحن المشكلة إخواننا عندنا في قضية الشبهات أن البعض يحفظ ألفاظ المسائل ولا يعرف معانيها، فيطرح الإشكاليات بألفاظ. إن هذا شو قصدك بالتصور؟ هل المراد بالتصور أنني أعرف كل شيء عن المحكوم عليه؟ يعني الآن مثلا لو بدي أقول زيد قائم، لازم أعرف كل شيء عن زيد حتى أقول قائم؟ لا، وإنما يطلب أن أعرفه بما يميزه عن غيره فقط ليتعين المحكوم عليه. ونحن الآن نعرف الله عز وجل معرفة واضحة في هذا الجانب، فنقول الإله الذي خلق الكون، الإله الذي صنع هذه المصنوعات، الإله الذي أنزل القرآن، الإله الذي أرسل الرسل، إذا متعين، ولسنا بحاجة إلى أن نعرف كنهه أو حقيقته. طيب يقول لك طب يوم القيامة، يوم القيامة من فتنا على الجنة ورأينا الله، ماذا يحصل هناك؟ نقول له بكل بساطة، إذا وصلنا إلى الجنة ورأينا الله عز وجل أدركنا بأبصارنا يوم القيامة ما علمناه في هذه الدنيا. نحن إيماننا بالدنيا شو هو؟ أن الله ليس كمثله شيء. فإذا رأيناه في الجنة تيقننا بأبصارنا أن الله ليس كمثله شيء. ولا مو معقول إخوان أكارم الله نؤمن به في الدنيا على صفة ويوم القيامة يتبين أنه إيش؟ لا لا، نقول إذا رأيناه يوم القيامة تحققنا بأبصارنا أنه ليس كمثله شيء، كما آمنا به في الدنيا وعلمنا في الدنيا أنه ليس كمثله شيء. نعم.
وبالجملة لا يعرف الله إلا الله، فترك الإدراك إدراك والبحث عن ذات الله إشراك.
شوفوا الجبل العظيمة هي، ترك الإدراك إدراك. شو يعني؟ يعني أنا عندما أصل إلى نقطة أن هذه النقطة لا يمكن أن أبحث فيها فتركتها، ما عاد بحثت فيها، شو بيكون؟ أدركت عجزي عن هذا المجال، فهذا إدراك وهذا علم. يعني أنا عندما أقرر أن ذات الله عز وجل لا يمكن البحث فيها لعدم وجود طريق يوصل إليها، هذا علم، هذه معلومة، وهذا إدراك لهذه الحقيقة. نعم. والبحث عن ذات الله إشراك، والبحث عن ذات الله إشراك. طب ليه؟ قال لأن الإنسان عندما يبحث عن الذات، واتفقنا أنه ما في عندنا طرق معرفة، الحس ما في، والخبر ما في، والعقل ما في. ليه؟ لأن العقل لا يعمل إلا بمقدار ما يقدم له الحس والخبر من مقدمات أولية. يعني الآن لما قلنا العالم حادث، هذه نتيجة عقلية، كيف تميت؟ تمت بمقدمتين، الأولى العالم متغير، هي منين أخذناها؟ من الحس. ليك قدامنا الآن ليل ونهار وكذا، إذن هذه مقدمة أدركها الحس، قدمها الحس لمين؟ للعقل. العقل ماذا فعل؟ أخذ هذه المقدمة من الحس وطبق عليها قاعدته، ما هي؟ كل متغير حادث. فمن المقدمة التي جاءت من الحس والمقدمة المستقرة في العقل تحصل عندنا نتيجة، وهي أن العالم حادث. إذن هكذا يعمل العقل. طيب العقل الآن ما جاءه شيء من الحس ولا جاءه شيء من الخبر، ماذا يفعل العقل هنا؟ وقف. طيب لو فرضنا أن إنسانا أراد أن يعمل عقله في معرفة ذات الله. كيف سيعمل الخيال والوهم وما شابه ذلك، فعندها يصطنع لنفسه حقيقة وفي خياله عن الله كلام عجيب، هذا بيتصور أن الله كذا هذا كذا. لذلك قالوا كلمة عظيمة جدا أيها الإخوة، عظيمة جدا: كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. يعني أي صورة تخطر ببالك عن الله عز وجل قل ليس كمثله شيء. لا مو هيك، لا مو هيك. حتى العلماء قالوا أيها الإخوة قضية مهمة: إذا إنسان رأى الله في المنام، إذا إنسان رأى الله في المنام، قال يجب عليه إذا رأى الله عز وجل رؤيا مشوشة بصورة أن ينزه الله تبارك وتعالى عن هذه الصورة، وأن يعلم أن هذه الصورة جاءت من تشويش الخيال، والله عز وجل منزه عن ذلك، منزه عن هذه الصورة. أحيانا الإخوان تأتي الرؤيا فتجوش عليها الصور الخيالية في الذهن، فهنا يحصل خلط، مثل ما أحيانا نرى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بصورة لهذا أو لذاك أو ما شابه ذلك، نقول هذه رؤية مشوشة، هذه رؤية أخواننا مشوشة. ففي حق الله أوضح. لذلك إخوتي الأكارم، عقولنا وإيماننا يجب أن يبقى مسيجا بسياج التنزيه لله تبارك وتعالى، بسياج التنزيه لله تبارك وتعالى. والتنزيه حقيقة لا ينفك عنها إيماننا أبدا. لذلك ربنا قال ولم يكن له كفوا أحد، وقال ليس كمثله شيء، وقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقال هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. كل أخوان مبناها على التنزيه، مبناها على التنزيه، أن ننزه الله عز وجل عن كل ما يخطر في بالنا من أمور بشرية ربما ألصقها خيالنا بالله عز وجل. يعني سبحان الذي أسرى بعبده، تنزيه، سبح اسم ربك، سبح لله، كل هذه الآيات تدل على ماذا؟ على التنزيه لله تبارك وتعالى، ونفي كل وصف من أوصاف الخلق أن يكون وصفا للخالق. مستحيل أن يكون وصف من أوصاف الخلق وصف لمين؟ للخالق، هذا محال. نعم.
قوله وفيه خلف منتصب، أي وفي أول ما يجب اختلاف قائم بين الأئمة سنيين وغيرهم.
لذلك قالوا أخوان مسألة جميلة، قال البعض يظن أن الملائكة ترى الله عز وجل وما شابه ذلك، ورد بعض الآثار وإن الملأ الأعلى ليطلبونه كما تطلبونه. قلوب العباد أيها الإخوة تطلب الله عز وجل. كيف؟ بمعرفته، بالإقبال عليه. لذلك أيها الإخوة قال الإمام الشافعي، نعم، يعني قال إنه يعني بيقينه العظيم برؤية الله تبارك وتعالى عبد الله في هذه الدنيا. لذلك قالوا أيها الإخوة إن الإنسان المؤمن يعيش حياته كلها وهو يعبد الله عز وجل ولا يراه، وإنما يعرفه يعني بهذه المعرفة البشرية، ويعيش حياته كلها وهو يشتاق إلى رؤية الله عز وجل. فإذا دخل الجنة ورأى الله عز وجل بالرؤية التي تزيده تحققا بمقام التنزيه لله تبارك وتعالى، إياك أن تظن أنك إذا رأيت الله أنك يعني رفعت التنزيه. بالعكس، إذا رأيت الله عز وجل تحققت بالبصر بمقام التنزيه والتعظيم لله عز وجل، وتحققت باستبعاد كل ما خطر في بالك من أمور ربما تشوب مقام التنزيه في هذه الدنيا. لذلك الآن بعض الخطباء أحيانا نعم يقولون شهد الله أنه لا إله إلا الله، شهد الله لنفسه كذا، والملائكة شهادة عيان، شهادة رؤيا وعيان. شو رؤيا وعيان؟ هذا بدأ مراجعة. هي الملائكة أيها الإخوة، يعني العلماء قالوا لا يرون الله عز وجل، وإنما عرفوا الله تبارك وتعالى بمعرفة تليق بمقام الملائكة. نعم.
ودفع الناظم بذلك توهم الاتفاق على الحكم السابق في قوله واجزم بأن أولا إلى آخره.
يعني الآن مر معنا وجوب، أول واجب على الإنسان هو المعرفة. طب هل هذا الشيء متفق عليه؟ كلمة واجزم هكذا توهم، قالك لا، وفيه خلف منتصب، يعني في عنا خلاف في هذه المسألة.
وجعل الخلاف في الأولية لا في الوجوب، لأنه لم يقع خلاف بين المسلمين في وجوب المعرفة ووجوب النظر الموصل إليها.
ومر معنا إخواننا أن هذا النظر الموصل إليها هو في حق الأهل، وإلا فغير الأهل يكتفي بالتقليد.
كذا قال الشارح، لكن قد سبق قول بحرمة النظر وقول بأنه شرط كمال، وكأنه ناظر لما جرى عليه فيما تقدم من تخصيص الخلاف بغير معرفة الله تعالى وغير النظر الموصل إليها، وقد تقدم ما فيه.
تقدم أن هذا قول الشيخ عبد السلام ابن المصنف، والصواب أنه جار في كل ذلك، في العقائد كلها، معرفة الله وغير ذلك.
ويحتمل أنه لم يعتد بالخلاف بناء على ما أنشده السيوطي في الإتقان، وليس كل خلاف جاء معتبر
جاء معتبرا
إلا خلاف له حظ من النظر،
وليس كل خلاف جاء معتبرا خبر ليس إلا خلاف له حظ من النظر. يعني لما نقول مسألة فيها خلاف، مو كل قول مخالف فهو خلاف حقيقي، القول المخالف ينبغي أن يستند على وجهة نظر قوية. أما واحد إخواننا العلماء قالوا كلمتان، واحد جاهل قال كلمة، المسألة خلافية هي؟ لا، المسألة الخلافية تكون مسألة فيها أدلة، فيها وجهات نظر قوية. إذن ليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر.
وجملة الأقوال في أول الواجبات
نقف أخوانا هنا، نقف هنا إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.